الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وتزودوا لمعادكم، فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن خير ما تقضى به الأعمار وتستجلب به البركات تدبر كتاب رب الأرض والسماوات الذي فيه الهدى والنور والخير والفلاح، وفيه أعظم أسباب السعادة والصلاح. يقول الله تعالى في محكم آياته: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هؤلاء الآيات الثلاث من سورة الأنعام تعرف عند العلماء بآيات الوصايا العشر لأنها حوت عشر وصايا عظام، لأنها حوت على أمور أوصى بها الرب العظيم عز وجل وختمها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فحري بالعبد المسلم أن يجمع قلبه وعقله على تدبر هذه الوصايا ويأخذ بها ويعمل بها ليحصل أسباب التقوى ورجاء الأجر والثواب من عند الملك الوهاب. عباد الله، إن الوصية الأولى في هؤلاء الآيات وهي قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، وفيه النهي عن الشرك، والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى، والشرك هو أكبر معصية وهو أكبر كبيرة وهو الذنب الذي لا يغفر، وهذا يتضمن الدعوة إلى التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فلا تصرف العبادة لأحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، فالتوحيد هو حق الله على العبيد. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الوصية الثانية وهي قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ففيها الوصية بالإحسان للوالدين بكل وجوه الإحسان وعدم حقوقهما وأداء حقهما، فحق الوالدين عظيم، ولذا فقد أوصى الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهما في كثير من الآيات، منها قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأما الوصية الثالثة قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما أوصى الله تعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا ورد في الصحيحين عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم قال: أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أما الوصية الرابعة قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهي وصية بالنهي عن قربان الفواحش بأنواعها، والفاحشة هي كل ما عظم قبحه من الذنوب سواء كان من الأقوال أو من الأفعال. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما كان علانية ومجاهرة أو ما كان بالخفاء والسر. ثم نأتي إلى الوصية الخامسة، وهي قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي الوصية بالنهي عن قتل النفس المعصومة التي حرمها الله إلا للحق، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل، وهذا من تعظيم الشريعة لحرمة الدماء ولعظم منزلة النفس البشرية في الإسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمالك من الدين التارك الجماعة. وأما الوصية السادسة قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ففيها النهي عن الاعتداء على أموال اليتامى والأخذ منها إلا بالتي هي أحسن. واليتيم في الناس هو الصبي الذي قد فقد أباه قبل البلوغ. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ونأتي على الوصية السابعة، قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوصى الله بالأمر بإيفاء المكيال والميزان وبإقامة العدل فيهما. قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه، وكما في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والمراد بالتطفيف هنا البخس في المكيال والميزان، إما بالزيادة، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك، وهو الويل، بقوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أما الوصية الثامنة قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أوصى الله وأمر بقول الحق والعدل فيه ولو كان على أولي القربى. أوصى الله وأمر بقول الحق والعدل فيه ولو كان على أولي القربى، فعلى الإنسان أن يعدل في أقواله وأفعاله حتى مع أقرب الناس إليه، فلا يحابي في دين الله أحد ولا يجادل فيه. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، أما الوصية التاسعة قوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، فيوصي الله تعالى بها بالوفاء بعهد الله. ومعنى الوفاء بعهد الله امتثال أمره واجتناب نواهيه والعمل بطاعته واجتناب معصيته وعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله واتباعه في أمره ونهيه، وكذلك الوفاء بالعهود والحقوق بين الخلق. قال الطبري رحمه الله: وبعهد الله أوفوا، يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وقال ابن سعدي رحمه الله: وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاقد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. انتهى كلامه. أما الوصية العاشرة قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر الله عز وجل باتباع صراطه المستقيم وطريقه القويم الذي لا اعوجاج فيه، فهو القائم على كتابه وسنة نبيه، ونهى سبحانه عن التفرق في الدين، وذلك بإحداث البدع التي تخالف القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان، ونهى عن اتباع كل سبيل وطريق يخالف ذلك من الأديان والعقائد الفاسدة المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستوياً قويماً لا مجاد فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه وشرعه، ونهايته الجنة. وقال الطبري رحمه الله: ولا تسلكوا طريقاً سواه، ولا تركبوا منهاجاً غيره، ولا تبغوا ديناً خلافه. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ربنا واجعلنا من الراشدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعل عملهما في رضاك. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين.